الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا خاتم المرسلين وسيد الأنبياء أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية دار السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن هذه الفرصة وهذا اللقاء من أعظم منن الله عز وجل في هذا المكان العامر المبارك مع هذه الوجوه النيرة التي أسأل الله عز وجل أن ينيرها بتقواه وطاعته، وأن يكتب لنا ولكم الثبات على دينه وتبليغ رسالته على الوجه الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، our respected guest, after greeting us with salam, which is the greeting of Islam, he says that this is a great favor and bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, who has enabled and caused us to gather together on the basis of his great deen in such a mubarak place. And he says, I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala accepts this gathering and makes it a means of great success, dignity and honor for us in both the worlds.
أيها الأحبة، الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأعمال ومن أجل القربات. يكفي في فضلها معرفة أنها هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا بها بالدنيا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والله عز وجل حينما يقول: وورث سليمان داود، إنما ورثه العلم، لأن الأنبياء لا يورثون. هذا هو ميراث النبوة، وهذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، العلم وتبليغه. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أحسن قولا من ذلك. و أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم، أي تقودهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنما العلماء في هذه الأمة بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، لأنهم يدعون إلى الله ويبلغون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك أعظم من هذا الشرف؟ ليس هناك أعظم من هذا الشرف. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فما حجة المسلم حينما يتوفاه الله عز وجل وليس له نصيب من الدعوة؟ ماذا يقول لله وماذا يكون جوابه له؟ وما هو عمله الذي قدمه لهذا الدين؟ تجد الإنسان مثلا يعيش السنوات الطويلة، قد يعيش الإنسان 60 أو 70 أو 80 سنة ثم يموت وليس له أي عمل في الدعوة إلى الله. الصحابة رضي الله عنهم حينما خرجوا من المدينة بعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرجوا لتبليغ دين الله، وإلا فهم أعظم منا محبة لجوار الحبيب. من ذهب منهم إلى الكوفة، ومن ذهب إلى مصر، ومن ذهب إلى البصرة، ومن ذهب إلى الشام، تفرقوا في الأمصار ليعلموا الناس دين الله والميراث الذي تركه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دعوت invitation towards Allah subhanahu wa ta'ala, towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the greatest of actions. And this is that action which is most conducive towards acquiring the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. What greater proof can we require to understand the importance and the emphasis of da'wat and inviting towards this deen? What greater proof can there be than the clear fact that this was the object of Anbiya alayhi salatu wasalam? This is why Allah subhanahu wa ta'ala sent Anbiya alayhi salatu wasalam to this world. They did not come for any worldly purpose. The hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is quite clear. He said that the Anbiya alayhi salatu wasalam did not bring the legacy of wealth, but they brought the legacy and left behind the legacy of the knowledge of deen. Allah Ta'ala says in the Quran with regards to Sulaiman alayhi salam and Dawood alayhi salam, وَوَرِثَ سُلَيْمَان Dawood, that Sulaiman alayhi salam inherited from his father Dawood alayhi salam. What did he inherit? What was the legacy of Anbiya alayhi salatu wasalam? He inherited the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So we find elsewhere Allah Ta'ala says in the Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ That whose speech, whose action can be better than the one who invites towards Allah subhanahu wa ta'ala, does da'wat ila Allah. That is, Quran is telling us there is no action and no individual that will do anything more superior than inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala. And we find amongst the Bani Israel, the nations of the past, when the Nabi would pass away and leave this world, then Allah subhanahu wa ta'ala would send another Nabi to carry on the work of Anbiya alayhimu salatu wassalam. After the khatm nubuwwat of Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, no other Nabis are going to come into this world. So this responsibility of conveying the deen of Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost rest upon the shoulders of the ulama-i kiram. They are the first inheritors of Anbiya alayhimu salatu wassalam, and they carry this great responsibility of conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. And further to them, Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam said, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً Make tabligh of this deen, convey this deen, give da'wah towards this deen, even if you know only one verse. Our guest says, what greater loss can there be than the loss of that individual, that Muslim, who dies and leaves this world having not taken part in the work of da'wah? This great responsibility, this work of Anbiya alayhimu salatu wassalam, this inheritance of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He says a person lives 60, 70, 80, maybe 90 years. And if he has left this world and he has no share in da'wah, no share in propagating this deen, what greater loss can there be than that? Sahaba-i kiram, Ridwanullahi alayhim ajma'in, they left Madinah Munawwara. They left the blessed place and the blessed company of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They went to Kufa, to Egypt, to Basra, to Syria. They spread throughout the entire world doing what? Carrying to the four corners of the world the legacy of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. That is, they strove to the four corners of the world to convey the message of Islam for this work of da'wah.
Ad-da'watu ila Allah معنى عظيم ومفهوم كبير فلا تظن أيها المسلم أن الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي قول باللسان لا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو تخلق بأخلاق الإسلام أولا تخلق بأخلاق الإسلام أولا وعملا به ودعوة إليه و إحسانا للمعاملة مع الناس آداب وأخلاق ومعاملات وعبادات كل هذا يندرج في مفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الناس أو بعض الناس يفهم أن الدعوة إلى الله هو مجرد القول باللسان ولذلك يخطئ حينما تكون دعوته وتبليغه فقط بالقول وأعظم الدعوة ما كان بالعمل فأنت حينما تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم وحينما تأتسي به وحينما تربي أبناءك على دين الله أنت تدعو إلى الله وتبلغ دين الله، وهذه هي سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعث إلى حين توفي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، كم حفظت لنا السنة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لآحاد الأمة قليل جدا، الواحد منا قد يتكلم في اليوم الواحد قد يتكلم بما يكل عنه، بما يعني يسود به صحائفه، فكيف إذا كان في جمعة يعني في أسبوع، فكيف إذا كان في شهر، فكيف إذا كان في 10 سنين، فكيف إذا كان في 20. طيب كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات القلائل التي أوتيها وهي جوامع الكلم، كيف رب هذا الجيل العظيم؟ رباه بعمله ورباه بسيرته الصالحة صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ. ولذلك انظر في الواقع حينما ترى رجلا عليه سيم الصلاح والإيمان والتقوى، فإنك تجد فيه من التأثير، تجد في سيرته وفي عمله من التأثير ما لا تجده في كثير وكثير من الخطب والمحاضرات والدروس. وهذا هو الداعي والمبلغ الصامت. ولذلك تأكيدا على هذا، حينما يربي الأب أو الأم أبناءهم، فلتعلم أخي المسلم، وهذا بمناسبة زواج أخينا بارك الله فيه، لتعلم أن التربية بالأسوة هي أعظم التربية. ولذلك تجد الطفل الذي قد لا يميز في 7، 5، 3، 4 من عمره، تجده ينظر إلى والديه فيقلدهم فيما يفعلون، وهو لا يحسن الخطاب ولا يستطيع أن يرد الجواب. ولذلك حينما يأمره والده أو تأمره أمه بأمر وهو يخالف هذا، فإنه يتبع فعل والده ولا يتبعه في قوله.
One very important lesson, my respected brothers, that we have to learn is that generally we have this concept or idea that Dawat and propagation of Islam primarily is by the spoken word, by delivering lectures, by verbally inviting towards Islam. But our respected guest says that the greatest and most effective form of Dawat and propagation of Islam is to engender within ourselves the akhlaq and the character of Islam, the practical implementation of Islam within our lives. And we find that this will be more effective in influencing people towards the message of Islam than merely the verbal lip service that we will give towards the way of Islam, towards the way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He says the greatest work of propagation and invitations towards this deen was done through actions, through bringing into our lives practically the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And we find that if we look at the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, from the time that Allah subhanahu wa ta'ala made him his Nabi till the time Rasulullah sallallahu alayhi wasallam left this world, a period of approximately 23 years, the verbal declarations of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the ahadith of Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam, are very, very few if we compare and look at that long period of time, 23 years of Nubuwwat. He was blessed with that miracle that he was Jawami'ul Kalim, that he would utter just a few words, but whatever he uttered was pregnant with meaning, was voluminous in its meaning. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam primarily transmitted this deen of Islam, the practice of Islam and the propagation of Islam and the nurturing and preparing of the Sahaba-i-Kiram, the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, to carry out this great responsibility. Primarily, they were influenced and came closer towards deen by the practical implementation of deen and the display of the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This people interacted with him and they were affected by his mannerisms. They were affected by his conduct. We find, my respected brothers, we may, if we look at a person and we can see from head to toe that this person is pious, this person practically is upon deen, then we are far, the influence upon us is far greater than by a long speech given by that individual. So it is very, very important, my respected brothers, that we have to bring practical Islam in our lives. We have to become inviters towards deen by showing humanity what is deen. And where does this start? This starts in the home. Our guest says that this nikah took place, this was part of my dua also, for the person that got married, that how this can become a means of the next generation being the true servants of Allah subhanahu wa ta'ala. We find that this tarbiyah and nurturing of our children in our homes, bringing them onto deen, a child acquires his deen from where? Not by the speeches and lectures of his father or mother, not by their commands or by their reprimands, but primarily he acquires his deen by observing the practical implementation of deen from his parents. This is why it is essential. This is also a form of propagation, that in every home of the ummah, we have to practically bring alive deen and we have to nurture our children on the basis of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولكن يا أخي المسلم لا تفهم من هذا أن من لم يتخلق بهذه الأخلاق التي جاء بها الإسلام أنه لا يدعو إلى الله، ليس هذا المقصود، بل كل أحد مأمور أن يبلغ دين الله وأن يبلغ ما يستطيع وما يبلغه علمه من دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فأنت مأمور بالبلاغ من جهة ومأمور بالعمل والتخلق من جهة أخرى، ولا تعارض. ولذلك يقول العلماء إن ترك إنكار المنكر إذا رأيته ولو كنت متلبسا به يجتمع فيه خطيئتان، عمل المنكر وترك إنكار المنكر وترك ارتكاب يعني وترك ارتكاب الضررين أولى، وارتكاب ضرر واحد أولى من ارتكاب الضررين. فلو أنك أنكرت المنكر ولو كنت تعمله فهذا واجب وذاك واجب، ولا يعفيك أنك لا تعمل بذلك أنك لا تبلغ. ولكن المقصود الذي أريده أن الدعوة لا تكون مؤثرة في الناس ولا يجد الناس لها قبولا ما لم يكن الداعي إلى الله والمبلغ عن الله متخلقا متحليا بما يقول. ولذلك يا إخوان انظروا إلى الناس حينما يتكلمون ويبلغون عن الله، تجد لذلك تأثيرا لا تجده عند هذا. وقد يكون هذا الذي يبلغ الذي لا تجد تأثيره قد يكون أفصح عبارة وأبلغ منطقا من ذلك الذي تجد تأثيره في كلامه. وما ذلك إلا لما وقر في القلب من اليقين ومن الصدق والتحقق بما يقول. ولذلك فإن الكلمات التي نقولها هي كالجثث الهامدة، إنما نحييها، إنما أرواحها هو عملنا بها. إذا عملنا بها فإننا نحيي هذه الكلمات التي تخرج من أفواهنا. ولذلك فلو أن القضية قضية مجرد التبليغ بالكلام، فإن القرآن والسنة موجودة، ولا سيما في عصر الانفتاح الإعلامي اليوم الناس يجدون القرآن والسنة. ولكن وجود القدوة ووجود الأسوة بين الناس له أعظم التأثير، وهذا هو حال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان أول من يمتثل للأمر حينما يأمر، وأول من ينتهي عنه حينما ينهى صلى الله عليه وسلم.
The emphasis and importance of practicing upon deen being a form of propagation, our guest says, it was not my objective to draw your attention towards this, for you to arrive at this conclusion that if I am not practicing upon deen, then I cannot propagate deen. This is incorrect. Every individual, every follower of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. It is an injunction of deen that he has to make tabligh, that he has to convey, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَا. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, make tabligh, engage in da'wat, engage in the propagation of deen, even if you know only one verse. Whatever you know, it is your responsibility to convey it, whether you are practicing upon it yourself or not. You have to try and understand, my respected brothers, whilst it is essential, it is important that we should not lose sight of the necessity of us engendering within ourselves what we are inviting towards. But on the other hand, if we are not practicing, this does not divest us of the responsibility of conveying deen. However, if we practice and inculcate within ourselves that which we are inviting others towards, then there will be greater effect in our da'wat, in our invitation. And we find, my respected brothers, beautifully our guest describes it like this. He says that the words which you use to invite towards deen, for them to get life, for them to get a breath of fresh air, where will they get the life from? Where will they get the soul from? The soul and the life of your tabligh is your amal, is your actions. If what you are inviting towards is there in your life, then automatically it will give life, it will give greater effect towards your da'wat, towards your invitation. Otherwise, we find, my respected brothers, if it was just a question of conveying the message, then Quran is there in the written form. Likewise, the ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the written form is there. But this is not sufficient to propagate the message of deen. Why? Because people want an example. They want someone that they can follow, like the example of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nabi sallallahu alayhi wasallam, we find that whatever he invited towards, he brought in his life first. And whatever he stopped the people from, whatever he cautioned them from, he himself desisted from that. So this is actually the ideal. Both are important. One is we have to give the da'wah, the invitation, and with that, there has to be a genuine effort on our part to inculcate within ourselves that which we are inviting towards.
حينما نطالع ونتنعم بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنا نجد داعية عجبا. نجد داعية هو المثال الأكمل والقدوة الأعظم لأي داعية. لا تذهب إلى فلان ولا إلى علان ولا تنظر فيه، انظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كل الغناء عن سيرة من سواه صلى الله عليه وسلم. نجده صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو إلى الله عز وجل بفظاظة وبغلظة، لا يمكن أن يتخلق بأخلاق السوء، لا يمكن أن ينفر الناس عن دين الله بسوء خلق أو بناب من القول أو نحو ذلك. كان صلى الله عليه وسلم قد خلصه الله عز وجل من مثل هذه الأمور، ونحن سائرون على منهاجه، ونرجو الله أن يسلك بنا هذا السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول كلمة سوء حتى لأعدائه. وأنا أعجب حينما أقرأ الحديث الذي جاء فيه أن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، يعني الموت. فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت وعليكم السام واللعنة، السام بدون لام، قالت وعليكم السام واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم همس في أذنها وقال لها مه يا عائشة يعني ترفقي إن الله يكره الفحش والتفحش. مع أن هؤلاء الخبثاء يستحقون كل ما يقال عنهم وهم الذين قد بدأوا بكلمة السوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا أن نهذب أخلاقنا في أنفسنا ومع صديقنا وحتى مع عدونا، بل وبيننا وبين ربنا. ما كان صلى الله عليه وسلم يعرف كلمة السوء. فإذا ما كنت داعيا إلى الله عز وجل مبلغا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن على منهاجه، ولتمحو كل ما عندك من هذه الألفاظ، ولتتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اللين وكلمة اللطف والرحمة. هذه خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ويقول الله عز وجل لنبييه موسى وهارون عليهما السلام، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين، أما القول القاسي، وأما الكلمة النابية، وأما الاستعلاء على الناس، فإن ذلك لا يؤدي إلى ثمرة، بل إنه ينفر الناس عن دين الله، ينفر الناس. يعني بدل أن تكون داعية إلى الله تدعو الناس إلى دين الله، فإنك تصدهم عن دين الله. وما أعظم هذا من إثم، ما أعظم هذا من إثم. ولذلك أيها الأحبة، اعلموا، أنا أقول لكم شيئا، اعلموا أن الذي يخاطب الناس في دعوته بأسلوب التنفير أو بأسلوب الاستهزاء أو التهكم، هذا منشأه الكبر في النفس. وحق العبد وحق الله على العبد حينما يمن عليه بالهداية أن يكون مثنيا شاكرا على الله عز وجل. حينما ترى أخاك سواء كان موافقا لك أو مخالفا، حينما ترى أخاك المسلم قريبا أو بعيدا تراه على معصية، أول الواجب أن أول ما يقع في قلبك أن تتذكر نعمة الله عليك إذ من عليك بالهداية. ولكن الواقع أن كثيرا من الناس حينما يرى فلان من الناس يرتكب معصية يقول: انظر، شوف، والعياذ بالله، فيترفع ويتعالى على أخيه. ولذلك هذا لا يؤمن عليه أن يبتلى بالمعصية وأن يتوب أخاه ويمن عليه بالهداية.
Ford ND 448641, white BMW NU867. These vehicles are obstructing. When we read the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and we study his seerah, then one cannot help but be astonished and impressed by what a great inviter towards Islam, what a great example Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam was. That is why our guest says that we have everything there in the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We should not waste our time reading digests or magazines, but study the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And in this we will see that the one who invites towards Islam, the one who calls humanity, it is absolutely essential that there should be no harshness, there should be no incorrect morals or character. These are those things that instead of bringing people closer towards deen, will distance them and chase them away from deen. The one who invites towards Islam, it is impossible, it is unconscionable that one who is engaged in the propagation of deen, that he will utter evil words, or he will speak in a harsh manner towards people, or he will display the incorrect character and temperament. And we see many, many examples of tolerance, of kindness, of compassion in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. One example our guest gives, that on one occasion some Jews, they greeted Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, instead of saying assalamu alaykum, which means peace be upon you, they said assam, they left the lam out, assalamu alaykum, which means may death befall you, may destruction befall you. Aisha Ummul Mumineen radiallahu ta'ala anha, when she heard this, she became upset and she said, wa alaykum assalam wa lana, and death be upon you and curses be upon you also. When she responded and she reacted like this, Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam immediately cautioned her, not like that, Aisha. Adopt leniency, adopt compassion, adopt kindness. In the face of aggression, if we have to analyze and look at this incident, what she said, those people were worthy of it, 100% worthy of it. Yet Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam cautioned her and stopped her from this. Why? Because, and then he said that Allah subhanahu wa ta'ala intensely dislikes harsh speech and shameless speech. We have to follow the example of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. His was an example of kindness, of compassion, of leniency, of tolerance, of overlooking, of forgiveness. One who invites towards deen, he does not spread animosity. The Anbiya alayhi salatu wasalam, when Musa and Harun alayhi salam were going to Fir'aun, great enemy of Allah, what does Allah say to them? Qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. That speak leniently, speak compassionately, speak sweetly towards him. Why? Because the one who will speak harshly instead of bringing people closer to deen will in fact become an obstacle to the spreading of deen. And this is such a great guna and such a great sin. So we find, my respected brothers, with this our guest draws our attention to another very, very important point, where he says that the one who speaks to people harshly with arrogance and he scolds the people, this is an indication of pride within himself. The one who invites people towards deen, when he sees someone whose life is not on deen, who is far away from Allah subhanahu wa ta'ala, what he should first and foremost do is should be grateful to Allah. Make Allah shukr. Show Allah gratitude that, Ya Allah, you gave me hidayat. Ya Allah, you saved me from that wrong. But instead of that, what we do is say, look at that person. See how he is. See what wrong he is doing. This is a sign of pride that should not be our reaction. But we should in fact become filled with gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala and speak compassionately and kindly to people.
كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحكمة. الحكمة معناها وضع الأمور في مواضعها. وخلاف الحكمة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. يقول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بالحكمة يعني الحكمة من صور الحكمة أنك تستخدم الأسلوب الأمثل لإيصال الدعوة، وهذا يحتاج إلى وفور العقل، ويحتاج إلى تجربة، ويحتاج إلى أمور كثيرة لا أريد أن أستعجل في ذكرها. الحكمة، قد تقتضي الحكمة أن تستخدم أسلوبا مع فلان من الناس لا تستخدمه مع الآخر. تستخدم أحيانا التلميح والإشارة ولا تستخدم التصريح والعبارة. وهذا كان غالب دعوته صلى الله عليه وسلم. كان من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصرح بالأسماء، وإنما كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فيفهم من ارتكب الخطأ، يفهم هذه الرسالة ويعلم أنه هو المقصود أصالة بهذا الكلام، ويستفيد غيره أنه لا يقع في ذلك، لأن التصريح قد يؤدي بالإنسان أن تأخذه العزة بالإثم، أو أن يركب رأسه وأن يصر على باطله، والمقصود يا إخوان هو الهداية، المقصود هو الهداية وليس النكاية. المقصود أن توصل أخاك المسلم إلى الصواب وأن تنتشله من الظلمات إلى النور. أما التصريح وأما ذكر الأخطاء علانية فهذا من التشهير ومن الفضيحة وليس من النصيحة في شيء. أحيانا تقتضي الحكمة استخدام بعض الأساليب، الأسلوب المباشر أحيانا ينفع في موضع لا ينفع في موضع، أسلوب مثلا الأسوة ينفع مع أناس لا ينفع مع أناس وهكذا. إذن الحكمة أن تضع كل شيء في موضعه، وهذا من أهم الأمور التي كان يتمثل بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأمور ومن الخلال والخصال العظيمة التي كان يتمثل بها، وهو من أعظم الأمور، الرحمة، الرحمة بالمؤمنين، بل الرحمة بالناس كلهم، بل الرحمة بالعالم كله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ العالمون هو كل ما سوى الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم؟ ألم يقل لذلك اليهودي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فخرج فرحا صلى الله عليه وسلم يفرح لأن الله أنقذ ذلك من النار بسبب دعوته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو النبي من بين سائر الأنبياء الذي لا يقول نفسي نفسي وإنما يقول أمتي أمتي؟ هذا النبي الرحيم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا النبي الرحيم حتى بالجمادات وحتى بالبهائم. هذه الرحمة لا بد أن تعمر قلب الداعية إلى الله، بمعنى أنك ترحم هذا الإنسان الذي يقع في الخطأ وتتمنى أن يحصل على هذا النور الذي وفقك الله إليه، لا أن تنظر إليه بنظرة تعال وبنظرة وهذا مذنب وهذا مخطئ وهكذا. أين الرحمة؟ أين الحب في الله عز وجل؟ أين سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أذكر لكم شيئا عجيبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن حين قرن العلم بالرحمة في موضعين وقدم الرحمة فيهما على العلم، فقال سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال سبحانه وتعالى في شأن الخضر عليه السلام قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن الرحمة قبل العلم وقبل الدعوة.
When we speak of one very important aspect when it comes to Dawat and invitation, propagation of Islam, is that the one who is engaged in this great effort of Dawat, he has to adopt hikmat. He has to adopt wisdom. If you look at this expression, hikmat in Arabic, the explanation ulama ikram give, that what is wisdom? To adopt the correct procedure that the situation warrants. And to adopt the incorrect procedure in a particular situation, this is contrary to wisdom. And we find that of the requirements of an individual who is wise is that he has to utilize his intelligence and he has to utilize his energies correctly when propagating the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. He cannot treat every person of every background exactly the same. But he has to be conscious of the situation that he finds himself in and adopt a procedure that that particular situation requires. And we find this very clearly illustrated many, many occasions in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. When he would notice or observe that some people were doing something wrong, Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam would not disgrace those people. He would not openly accuse those people. But he would indicate towards that wrong rather than harshly speaking out against that particular wrong. He would at times deliver a khutbah, a sermon, that ma'balu aqwamin, what is wrong with certain people that are doing this? He would not say so and so that is doing it. And what is the benefit of that? Is that those who were doing the wrong, when they would hear the admonishment of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they would be cautioned that we have to desist and stop from this. On the other hand, those who were not involved or engaged in that particular wrong action, they would get the lesson that in future we have to stay away from this. Why? Because if you are going to accuse and attack people, instead of bringing the person closer, you are going to distance the person. And he will in fact become even more harsh, become more arrogant and more insistent on his wrong. The object of the propagation of deen is hidayat, is to bring people closer towards Allah subhanahu wa ta'ala. And by adopting an attitude of accusing people and targeting individuals, what we will achieve is not bringing people closer, we will distance them. And with that, we will defame people, we will disgrace people. And that in fact is against the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So we find, my respected brothers, different situations require different procedures, different mannerisms. And very, very important with this is that we have to be merciful. We have to have compassion. We have to be kind. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam was rahmat, he was a mercy for the believers. And not only for the believers, for humanity. We have to become a source of mercy and compassion for humanity. In fact, for the whole alam. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah says in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have not sent you but as a mercy for every alam. What is alam? Everything besides Allah subhanahu wa ta'ala is contained in this expression alam. So for everything, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a rahmat, was a mercy. Have we not heard the incident of the joy that he displayed when a Jewish youngster accepted Islam on his hands, that praise be to Allah who used me to save this youngster. On the day of judgment, when Anbiya alayhi salatu wassalam will be saying, nafsi, nafsi, they will be worried about themselves. One solitary individual, Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam, will be saying, ummati, ummati. Even on that day, the mercy and compassion for his ummah, that which Allah attests to in the Quran, where Allah Ta'ala says, bil mu'minina raufur rahim, that O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, towards the believers, you are compassionate, you are kind, you are merciful. His mercy encompassed even the animals also, even the birds and the insects. So we have to adopt within ourselves. When we see today, when we are faced with the conditions around us, if we look at the conduct of this Muslim, we have to ask ourselves, where is the mercy? Where is the compassion? Where is the forgiveness? Where is the seerah and the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allah Ta'ala, in the Quran, Allah Ta'ala has joined, mentioned together, collectively. One is the knowledge of deen, and with it Allah has mentioned mercy, compassion and kindness, because these two things go together. In fact, Allah Ta'ala has mentioned mercy first, then knowledge. Those who understand Arabic will appreciate this great, will appreciate this more. One place Allah Ta'ala says, رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, that oh Allah, you have enveloped everything with your mercy and your knowledge. First mercy, then knowledge. And with the incident of Musa alayhi salam in Khazir, فَوَجَدَ عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً
مِنْ عِنْدِنَا
مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. There also Allah subhanahu wa ta'ala mentions rahmat and mercy first, and then Allah ta'ala mentions the knowledge of deen. From this we learn the emphasis and the importance that our deen has placed on the one who has the knowledge of deen, on the one who is engaged in propagation, being compassionate and kind.
أقول يا إخوان احتملوا يعني بقي نقطتان إن شاء الله لن أطيل فلعل الله أن ينفعكم بها.
Our guest says that I do not want to lengthen the talk any further. I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala gives us benefit from whatever advices were given to us by our respected guest.
من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك أقول يا أخي يا أخي الداعية اعلم أنك إذا سلكت سبيل الدعوة فإنك لن تجد في الغالب لن تجد طريقا مفروشا بالورود، ولن تجد الناس في الغالب يستقبلونك المخالفين، أقصد المخالفين لك، لن تجدهم يستقبلونك بالأحضان وبالقبلات وبالكلمات الجميلة، بل توقع أن هذا الطريق مفروش بالشوك وأنه طريق عسير. هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. ولذلك من تأمل ولو تأملا يسيرا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد معاناة عظيمة، يجد معاناة عظيمة من مخالفيه من الكفار، ويجد معاناة عظيمة من أذاهم لأصحابه حتى في عرضه صلى الله عليه وسلم. من يحتمل هذا يا إخوان؟ المرء منا يتمنى أن لو تنطبق عليه السماء والأرض وأن لا يقول أحد في عرضه شيء، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرضه لم يسلم من أولئك المعادين المخالفين له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الكلمة فيقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الجبل الأشم، يقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني كأنه يحتقر نفسه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، يقول كيف لا أصبر وقد صبر قبلي الأنبياء والمرسلون، صبروا وصابروا وجاهدوا. وذلك لأن المرأة هو عبد لله، أنت تبلغ عن الله، قبل منك فالحمد لله، لم يقبل منك فأنت مأمور بالتبليغ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط يعني الجماعة من الناس، ويأتي النبي وليس معه أحد، يعني بعض الأنبياء دعا إلى الله ولم يتبعه أحد، لكن هل أنقص ذلك من قدره عند الله شيء؟ أبدا، بل هو قد بلغ ما أمر الله به. فأنت لست مكلفا بأن تهدي الخلق، بل أنت مكلف بأن توصل الهداية إلى الخلق، هذا هو واجبك. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم العلم بما يدعو إليه. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعلم هو عبر بالبصيرة، وذلك ليشمل كل أنواع العلم. لا تظن أن العلم هو فقط العلم الشرعي، يعني ليس من حصل العلم الشرعي يصلح أن يكون داعية، بل عليه أمر آخر وهو العلم بواقع الحال والعلم بحال المدعو. لا بد أن تعلم هذا الواقع الذي يعيشه من تريد دعوته، ولا بد أن تعرف هذا المدعو وأن تعرف فكره ومنهجه وديانته إن كان مخالفا لك في الإسلام، وكيف تتوصل بالحكمة إلى إيصال الهداية له. ولذلك عندما تجد مثلا بعض الناس يدعو غير المسلمين مثلا أو يجادل غير المسلمين فيما يتعلق بدينهم وهو قليل البضاعة من هذا العلم، فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. لابد أن تتعلم ما عليه المدعو، ولا بد أن تعرف واقعه، ولا بد أن تعرف حاله، هذا كله يدخل في مفهوم العلم. ولذلك أيها المؤمنون أقول إن بعض الناس أحيانا يرتكب أخطاء عظيمة حينما يكون قليل البضاعة من العلم إذا أراد أن يخوض في كل شيء. العلم أيضا أنبه إلى أن العلم ليس المقصود أن تكون عالما مفتيا حتى تكون داعية، ليس هذا مقصودا، لكن إذا أردت أن تدعو إلى أمر لابد أن تكون محيطا به، أما أن تدعو إلى أمر وأنت تجهل بعض الجوانب المتعلقة به فإنك قد تقع في أخطاء عظيمة. ولذلك فإن بعض الناس مثلا ينكر على بعض المسلمين في مسائل الاجتهاد، وهذا جهل، أولا جهل بشروط إنكار المنكر، وثانيا جهل علمي، وذلك لأنه قد لا يعرف الخلاف أصلا في هذه المسألة. فمسائل الخلاف بين المسلمين ينبغي أن تراعى، لا تأتي إلى إنسان مثلا يقول مثلا بعض الفقهاء، مثلا بعض الفقهاء له يرى أن هذا الفعل في الصلاة سنة وبعضهم لا يراه، وأنت لا تعرف إلا هذه الهيئة في الصلاة فتأتي وتنكر عليه، هذا ليس من الدعوة بل هذا من الإفساد وهذا من الجهل، هذا ينبغي أن يعلم.
Our respected guest addresses us and says that my brothers that are engaged in inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala, the road that you have chosen, this path that you have chosen, do not expect that people are going to welcome you, they are going to kiss you and they are going to throw roses in your path. But in fact, in reality, this road of da'wat, of inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala, is a road that is strewn with thorns. It is a road of difficulty and hardship, as occurred with the Anbiya alayhi salatu wassalam. And this is why it is essential that we have to ponder and take strength from the seerah, the life of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and the manner in which he was opposed, the obstacles that were placed in his path, the lengths to which the disbelievers, the kuffar of that time, went to hurt and to maim the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, and not only him but the sahaba kiram, the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. From every direction there were difficulties, there were hardships that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had to endure with great forbearance, with great tolerance, sometimes from his own. Those that were around him, someone would say something that was a source of hurt for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But what would be his reaction? He would say, may Allah have mercy on Musa alayhi salam. His companions hurt him even more. We find that this was the compassion and this was the akhlaq and character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So my respected brothers who are engaged in this great work of inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah ta'ala accepts, uses you, many, many people are guided through you, then praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. We show our gratitude to Allah ta'ala. And conversely, if people do not accept your invitation, then still you have been commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to engage in this great work, whether people listen or not. We find that is mentioned in the hadith that on the day of judgment, there will be some Anbiya alayhi salatu wasalam who will come, a Nabi will come, he will have one or two followers. Another Nabi will come, he will have a great large gathering that are following him. Then there will be some Anbiya alayhi salatu wasalam, a Nabi will come without a single follower. But the status and the acceptance of that Nabi will in no way be diminished or reduced in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, because of the fact that people did not accept his message. We are not commanded to give guidance to people, but we are commanded to convey the message of guidance. So we find, my respected brothers, with this, it is also very, very important that we acquire ilm, we acquire knowledge. Allah Ta'ala commands Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. That say unto them, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this is my way, I invite towards Allah subhanahu wa ta'ala with basirat. Myself and those who will follow me, it is their responsibility also. Basirat, ulama explain, is knowledge, but this term knowledge should not be confined or restricted, that it only means knowledge of the shariat itself, that is the laws and injunctions of deen. But the invited towards deen should have knowledge of the circumstances in which he finds himself. He should have knowledge of the people who he is conveying his message towards. He should have a consciousness, awareness of the manner, of their mannerisms, of their background, of the challenges that they face. And he should have knowledge as to how to acquire, implement wisdom in influencing such a person. Should not engage in debates, opposing people, because we find more often than not, more harm is created when we will engage in debates and when we will try and pick on the wrongs of others or on the wrongs of people of other religions. We find, my respected brothers, we have to have that procedure, that character, that example of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in inviting, in calling people towards Allah subhanahu wa ta'ala. And it is essential that we, when we engage in this work of propagation, that we acquire the skills that are required. And we should not engage in picking at one another or in the differences that occurred amongst the fuqaha ikram. You should not use this to be a means of causing disunity or of sowing the seeds of discord amongst ourselves or engaging in intellectual discussions of that nature. It is not a requirement that we have to become an alim or a faqih or a jurist to engage in the work of dawat. That is not what is meant by acquiring knowledge. But we should acquire sufficient knowledge for us to be enabled to have the tools at our disposal to carry out this great responsibility in an effective manner.
وأختم أيها الأحبة بالوصية وصية نفسي ووصيتكم بأن يكون بالتواصل تواصل العلماء بالدعاء وتواصل الدعاة بالعلماء فإن كل منهم يكمل الآخر لا يستغني العالم عن الداعية ولا الداعية عن العالم وهذا أصلا يا إخوان هذا التفريق العالم والداعية هذا تفريق أصلا لا غير صحيح لأن العلم هو وسيلة من وسائل الدعوة والداعية أيضا هو يعلم الناس دين الله عز وجل فالداعية أيضا معلم والمعلم والعالم هو داعية إلى الله الوصية بالتقارب الوصية إلى الدعاة أن يلتفوا حول العلماء وأن يستشيروهم وأن يصدروا عن رأيهم وأن يأخذوا بما يناصحونهم به ووصيتي أيضا للعلماء أن يكونوا قريبين من الدعاة وأن يناصحوهم وإذا رأوا من أحد شيئا أن يتلطفوا معه وأن يستخدموا أسلوبا وأن يستخدموا الهدي النبوي في تبليغ العلم أسأل الله عز وجل لي ولكم صلاح القول والعمل وأن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا هداة مهتدين.
He says, I conclude my advices with a humble plea that it is absolutely essential that those who engage in this work of da'wah that they keep the contact of the ulama-i-kiram. We find that it is essential that the ulama on the one side should maintain their relationship and their closeness with those engaged in the work of da'wah, and those in the work of da'wah should take advice and keep close to the ulama-i-kiram. Both require each another. Both are essential for one another. Because we find, my respected brothers, the one who is engaged in inviting, in propagating Islam, what in essence, he is spreading the knowledge of deen. He is teaching people. So in fact, he is a muallim, is a teacher. And an alim himself is a muallim, is a teacher. These two groups, they go together. They have to work in conjunction with one another. So he says, our guest says that I make this impassioned plea to the ulama-i-kiram also, that they should tolerate the shortcomings of those engaged in the work of da'wah, their lack of knowledge, etc. Encourage them and try and inculcate within them the special qualities that are required for them to effectively propagate the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And I ask, supplicate Allah subhanahu wa ta'ala to give bless myself and those who have listened to these advices with the tawfiq and the ability to implement what is correct within our lives and for it to become a means of our closeness to Allah subhanahu wa ta'ala.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم نسألك أن تصلح ما فسد من قلوبنا اللهم إنا نسألك أن توفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا متخلقين بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته اللهم أكرمنا بأن نكون يوم القيامة في زمرته وفي الجنة في رفقته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأن تعفو عنا إنك أنت العفو الغفور. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تجزي القائمين على هذا المسجد المبارك خير جزائك. اللهم إنا نسألك أن تسبغ عليهم جزيل عطائك. اللهم إنا نسألك أن تبارك في جهودهم وأن توفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهد المقل الضعيف ومنك التوفيق ولك الفضل، والحمد لله على كل حال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.